دون إطالة مستمعينا مستمعاتنا، تحية عطرة للجميع. أنتم مع برنامج سواء مباشرة عبر أثير إذاعة الشرق من باريس. وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، اليوم نواصل الحديث مع مختصين في هذا المجال لكي نتقارب حول موضوع تطوير اللغة العربية، ليس فقط في العالم العربي لكن في العالم أجمع. سنتحدث مع الدكتور محمد عثمان الخليل، أستاذ مشارك في اللغة العربية ومؤسس برنامج دراسات العربية في جامعة نيويورك بأبوظبي. طبعا اهتمامات الدكتور الخليل البحثية في مجالي اللسانيات المتنية والحوسبية، وخصوصا تطويع تكنولوجيات البرمجة الحديثة لتبسيط اللغة العربية للدارسين وتطوير موارد تعليمية لها، ولديه العديد من الأبحاث في هذا المجال. دكتور محمد عثمان الخليل، مرحبا بك.
أهلا وسهلا بكم.
شكرا على تقبلك الدعوة. دكتور محمد الخليل، هل لك أن تعطينا مدخل للتعريف باللسانيات الحاسوبية؟
أول شكرا على الدعوة، ومساء الخير.
مساء الأنوار
للسادة المستمعين. بالنسبة للسانيات الحاسوبية، طبعا هناك حقيقة حقلان، هما السانيات المتنية والسانيات الحاسوبية، وهما مترابطان. إضافة إلى ذلك، عندما نتكلم عن السانيات الحاسوبية، حقيقة هناك تقاطع ما بين علوم السانيات، وهي علوم لغة في الأساس، تركز على النحو والصرف والقواعد والبلاغة وما إلى ذلك، أيضا مع علوم الحاسوب التي تركز على دراسة البيانات، خصوصا علوم البيانات ومن شمول داتا أو بيك داتا في اللغة الإنجليزية. هذا التقاطع حقيقة يعني يكون بغرض استخدام الإمكانيات الحسابية الهائلة في الحاسوب في العصر الحديث في تحليل ودراسة الظواهر اللغوية والظواهر الأخرى المستشفى من اللغة. والغرض هو الخروج بتطبيقات عملية للمساعدة في تعلم اللغة، تعلم وتعليم اللغة، وأحيانا لفهم الظواهر اللغوية نفسها. والتطبيقات تكون كما كنا في مجال التعليم، ولكن حقيقة هي أكبر من ذلك كما سنرى.
سنعود إليها.
نعم. هذا تعريف المختصر.
وعن استخدامات اللسانيات الحاسوبية دكتور، ما لك أو ما عندك تقول لنا في هذا المجال؟
الاستخدامات، هناك استخدامات حقيقة كبيرة جدا، ولو نظرنا إلى الحال يعني الآن هناك اهتمام كبير في هذا المجال، لكن هذا المجال بدأ في الماضي، وحتى بدأ في مجالات قد تكون مغلقة، مثلا مجالات عسكرية أو مجالات أمنية وما إلى ذلك، وهو لا يزال هناك تركيز كبير عليه في هذه المجالات. هناك مثلا أحد أهم الأغراض من هذا المجال والتطبيقات هو فهم الإمكانيات والوظائف الحيوية التواصلية للعقل البشري مثلا، وهذه طبعا اللغة هي أساس في ذلك. مثلا إنجاز مسح وتوثيق شامل لمكونات اللغة وقواعدها، حتى الآن هذا حصل في عدة لغات. اللغة العربية طبعا عندنا عمل تاريخي في هذا المجال، لكن من ناحية حوسبية لا يزال هناك الكثير الواجب عمله. أتمتة الترجمة مثلا ما بين اللغات، هذا المجال أيضا تم التقدم فيه، ولا يزال هناك استمرار، البحوث لا تزال مستمرة، لم يعني يكتمل بشكل كامل، لكن نحن نعرف من تطبيقاته مثلا على جوجل وما إلى ذلك أن هناك عمل كبير يتم في هذا المجال لتسهيل التواصل ما بين الناس الذين يتكلمون لغات مختلفة. تحقيق مثلا فهم أكبر لآليات تعلم اللغة واستخدامها، مثلا تفعيل تغليم اللغات، صنع معاجم وقواميس شاملة ومفصلة ودقيقة، هذا وحصل في اللغات المتقدمة في الفرنسية والإنجليزية، تعرفون المعاجم، وسأتكلم قليلا عن هذا المجال، يعني المعاجم التي صنفت في هذه اللغات تختلف عن المعاجم العربية من الناحية في التصميم في الأساس، لأنها قائمة على معلومات أو بيانات علمية حوسبية. يعني هناك أشياء كثيرة، مثلا تمكين المحادثة الآلية ما بين الـ 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 بين الإنسان والآلة والآلة بين الآلات حاليا. إذا يعني هناك أشياء كثيرة، وكما قلت هي تتجاوز الـ هناك لها تطبيقات أمنية بالتشفير وفك التشفير وما إلى ذلك. إذا المجال واسع،
مجال واسع أكيد،
مجال واسع نعم. وهناك شركات كبيرة قامت عليه، يعني بنقول نتكلم عن جوجل ونتكلم عن فيسبوك، هي حقيقة تقوم على الحوسبية، يعني اللسانات الحوسبية، على التكنولوجيات في التعامل مع هذه النصوص. كل ما يفعله مثلا فيسبوك هو محاولة تحليل ما يكتبه الناس،
وفي كثير في كثير في كثير من الأحيان ليس بالدقيق دكتور.
لا لا ليس طبعا بالدقيق، ولكن ما يهدفون إليهم ما حقيقة يختلف عن مثلا هدفنا احنا كباحثين او كعلماء في هذا المجال. هم يبحثون من ناحية الاقتصادية، هم يريدون مثلا ان يعرفوا هذا المستخدم ماذا يريد، فهم الدقة عندهم غالبا ما تكون غير مهمة بشكل كبير، بينما لذلك لهم استخدامات أخرى خاصة كما قلت في المجال التسويقي، يستخدمون اللسانيات الحوسبية في هذا المجال.
طيب دكتور، في رأيك ماذا عن دور المؤسسات الحكومية في تطوير تقنيات اللغة العربية من رقمنة النصوص أرشيفتها وأيضا وما شابه لأجل تقديمها تحت تصرف الباحثين في مجالات الاقتصاد، البحوث العلمية التكنولوجية والإعلامية؟
نعم، التجربة العربية حقيقة متأخرة جدا بالمقارنة مع ما تم في الغرب، يعني في الغرب والشرق، يعني بالشرق التجربة العربية متأخرة وقاصرة حتى الآن. ومع أن إذا تكلمنا عن هذه التكنولوجيات حقيقة بدأ استخدامها في الستينيات مع بداية ظهور الكمبيوترات أو الحواسب الكبيرة. يعني
في تقطر كبير يعني، او يعني
نعم نعم. مثلا لو عرفنا مثلا هم في الولايات المتحدة تم تصنيف اول متن لغوي يسمونه متن براون او براون كورفس، تم تصنيفه مثلا في بداية الستينات، يعني وعلى اساسه ثم بنوا في نهاية الستينات خرجوا بما يسمى مثلا المعجم التراثي الامريكي الامريكان هيريتج ديكشنري، وهو كان مبني على مسح شامل للمتن اللغوي كبير جمعوه. نحن حتى الان لم يتم على مستوى العالم العربي عمل مشابه لهذا العمل، مع ان هناك محاولات. على علمي كان هناك محاوله في الجزائر بدعم من الجامعة العربية أو مرتبطة بالجامعة العربية إلى حد ما لعمل هذا الشيء في الثمانينات، لكن الموضوع اختفى مؤخرا. أعلنت قطر مشروع المعجم التاريخي العربي، وهو يعني يفترض أن يكون على هذا يعني بنفس الغرض، لكن بعد إعلان المشروع ما عدنا سمعنا به. هناك إشكالية كبيرة في العالم العربي من ناحية الدعم الحكومي، ان غالبا ان هذه المشاريع لا يقوم عليها المختصين الفعليين، المختصين غالبا
فتبقى طبعا تحت تاثير السياسيين دكتور.
نعم، يعني المختصون لا غالبا يكونوا مغيبين عن هذه المشاريع، فتكون وبعض منها يكون اعلامي. لذلك لا تؤتي بثمار هذه المشاريع، هي مشاريع حقيقه كبيره
ضخمه،
بمعنى انه لا يستطيع فرد او حتى مجموعه صغيره القيام بها. هذه مشاريع بحاجه الى تمويل كبير، وبحاجه الى ان تكون مبنيه ايضا على اسس علميه، لان وهذا ما اريد ان اميزه عن التجربه المعاجم العربية. مثلا المعاجم العربية التي نعرفها وهي المعاجم التقليدية الكلاسيكية، وهي معاجم يعني أجدادنا بنوها، وهي يعني من أفضل ما أنتجه الفكر البشري في الماضي، لكنها كالمعاجم حتى الآن الحديثة العربية هي نتاج خبرة شخص واحد، غالبا ما تكون شخص أو مجموعة صغيرة، ليست بالنتيجة لا تعكس الصورة الشاملة لاستخدامات اللغة كما يحصل حاليا في الغرب. مثلا تجد المعاجم أوكسفورد أو لاروس في هذه المعاجم قائمة على مسح بياني شامل لكل استخدامات اللغة مثلاً في الحياة اليومية، في الحياة العلمية، في كل المجالات، ثم يخرجون بها. لذلك هي عملية حوسبية كبيرة يقوم بها فرق كبيرة جداً من المختصين.
يعني فيه أمل أنه في يوم من الأيام يعني تدعم هذه اللغة لكي تصل إلى مصاف اللغات العالمية في المراتب الأولى، لأن كما تعلم اللغة العربية هي في اللغة يعني أممية دبلوماسية مستخدمة كثيرا، لكن تبقى دائما في الدرجة الخامسة برغم أهميتها عالميا. فهل في يمكن أنه في يوم من الأيام الدول العربية أو القائمة على اللغة العربية أو تطوير اللغة العربية أنه ننتظر تطبيقات حقيقية ميدانية لتساعد الباحثين وحتى الناس في كثير من الناس أو العمال في مجال الاقتصاد أو ما شابه اللي محتاجين لهذه التطبيقات دكتور؟
نعم، هناك الحقيقة هناك وعي عالمي ليس فقط على مستوى العالم العربي، ولكن طبعا أحيانا يكون في غرض مصالح أو يكون في الاهتمام باللغة العربية، فاللغة العربية تدرس في الجامعات سواء في العالم العربي وفي العالم الغربي، وكثير من الباحثين يعملون في جامعات أجنبية على اللغة العربية. كذلك أيضا لا ننسى أن الشركات الكبرى في العالم أيضا بسبب تعاملها مع واقع الأسواق في العالم هي تقوم بأبحاث كبيرة جدا. يعني الإشكالية الوحيدة في هذه الأبحاث عندما تقوم مثلا شركة مايكروسوفت أو شركة جوجل وهم يعملون بشكل كبير على دراسة اللغة وظواهرها وما إلى ذلك، هم الشيء الوحيد أنهم لا يشاركون، لأن هذه لا يشاركون هذه البحوث التي يقومون بها، لكن يعملون على تطبيقها مباشرة في منتجاتهم.
طبعا غرضهم غرضهم ربحهم.
نعم. تماما. لكن هناك بالنتيجة عندما نجد أن مثلا خرائط جوجل تتعامل باللغة العربية مثلا، هذا بحد ذاته تقدم، حتى ولو كان الحقيقة الغرض هو اقتصادي أو تجاري، نجد أن هناك تقدم كبير فيه. هناك وعي مؤخرا، كان هناك وعي أيضا في العالم العربي إدراك لأن لأهمية هذا المجال، خصوصا عندما إذا نظرنا إلى موضوع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لغويا، وكيف يعني يتم، حتى أنه في أنا في الإمارات ومؤخرا أعلن عن جامعة متخصصة في الذكاء الاصطناعي تحديدا، يعني جامعة سمو الشيخ محمد بن زايد، هذه مثلا الجامعة إذا تركز على تطوير الذكاء الاصطناعي، وبالتالي وبحكم الاهتمام هنا مثلا في المنطقة الخليج باللغة العربية هي اللغة الوطنية، هناك درجة من الدعم للمشاريع اللغة العربية. وأنا مثلا في جامعة التي أعمل بها جامعة نيويورك في أبوظبي، يعني حظينا بتمويل لمشاريع نقوم بها في دراسة اللغة العربية وتطوير مثلا تطوير تطبيقات لتعليم اللغة العربية. الجانب الذي أنا أركز عليه وزملائي مثلا في أحد المشاريع هو تبسيط روائع الأدب العربي لدعم القراءة، بنسميه دعم القراءة المبتدأ. هو يعني نحن مثلا في العالم الغربي الدارس للغات الأجنبية أو اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية غالبا ما يجد روائع الأدب الفرنسي مبسطة على مستواه في أثناء تقدمه في دراسة اللغة. هذا غائب في العالم العربي، ليس موجود في الأدب العربي مع الأسف، وهذا يعني يشكل مثل صعوبة بالنسبة للمتعلم، حتى بالنسبة للأطفال الذين يتعلمون اللغة. فنحن أحد المشاريع الذي قمنا به من حوالي بدأناه من حوالي 3 سنوات في جامعة نيويورك، كان هو مشروع ما نسميه سامر، وكما قلت العربية هو مشروع تبسيط روائع الأدب العربي
لترغيب الأطفال. نعم. في تعلم اللغة العربية. دكتور تمام. الحديث مشوق وذو شجوج حول اللغة العربية، لكن الوقت يداهمنا، فقط سؤال قبل أن نختم. نعم. اللقاء إذا سمحت، نتمنى لقائك إذا وتشريفك لإذاعة الشرق عند مجيئك لفرنسا. فالسؤال المطروح دكتور، مثل ما تعلم حضرتك مستعملي اللغة العربية عبر العالم كثيرون هم في انتظار تطبيقات ذات اختصاصات عدة لتسهيل تعلمهم لها والعمل بها، فما هي التطبيقات الملموسة عمليا لاستخدامها بشكل مباشر دكتور؟
التطبيقات التي يعني ممكن أن يستفيد منها الناس غالبا لا تكون مباشرة كما قلت، هي غالبا تكون ضمن برامج أو آليات أخرى. لكن مثلا نحن في جامعة نيويورك عندنا برنامج تم تطويره بالتعاون مع جامعة كولومبيا في الماضي، وهو اسمه مدنيرة. مدنيرة مثلا يقوم بالتحليل اللغوي الصرفي للغة العربية، يعني تأتي بأي نص ويستطيع أن يحلله صرفيا ودلاليا ولغويا، ويبين يعني دور الكلمات والمفردات في هذا. هذا مثلا تطبيق عملي لدارسي اللغة العربية والذين يريدون ان يتعمقوا اكثر بها، وخصوصا الذين يتعاملون مع اللغة العربية على شكل بيانات. اذا هناك هذا احد التطبيقات التي اذكرها. هناك برامج عديدة أيضا نسميها برامج التنقيب الدلالي في النصوص العربية، لاستخراج المعلومات حسب معايير دلالية معينة، تلخيص النصوص آليا، دراسة تحليل الآراء على الإنترنت. هذه كلها موجودة. هناك عندنا مثلا متون تم تصميمها في الفترة الماضية، مثلا متون عربية للقرآن الكريم للهجات العربية. إذن هناك أيضا قارئات ومساحات ضوئية ومترجمات. إذن هناك الكثير تم إنجازه، لكن كما قلت النوعية ليست على مستوى المتوفر في العالم المتقدم الغربي.
مثل في فرنسا، إذا سمحت دكتور، مثلا هنا في فرنسا للترويج للغة الفرنسية يكون هناك إغراء حقيقي لشعوب العالم بتعلم اللغة الفرنسية، فيعني يعملوا جاهدين على تقديم تطبيقات تسهل على الغير ناطقين الفرنسية أن يتعلموا هذه اللغة. فنتمنى أو يبقى الأمل يحدونا ربما في القريب العاجل أنه أو في المستقبل القريب أنه تكون عنا مثل هذه التطبيقات حتى تسهل على الذين يودون تعلم اللغة العربية أن يقتنوا مثل هذه التطبيقات.
إن شاء الله. الإمكانات العربية هائلة ويجب أن تكرس في هذا المجال. الحقيقة الإمكانات العربية علميا وماديا هي كبيرة، ويجب حقيقة استغلالها في هذا المجال لدعم اللغة العربية، ودعم اللغة العربية يعني دعم الثقافة العربية
أكيد
والهوية.
أكيد. على كل دكتور نعتبره وعدا من لدنك فيما يخص حضورك لإذاعة الشرق.
أنا آتي كل صيف إلى باريس، وإن شاء الله سأتواصل معكم إن شاء الله.
شكرا، مع ألف سلامة، وشكرا على التواصل. مع ألف سلامة، شكرا.